الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وقام الحجة وأوضح المحجة وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهؤلاء رسلي مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعمهم بالدعوة على الألسنة رسله حجة منه وعدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة منه وفضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. هذا الكتاب الذي نتدارسه بإذن الله عز وجل من أعظم كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد أثنى عليه كثير من الأئمة قديما وحديثا، وممن أثنى عليه من المتأخرين من الأئمة المتأخرين الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله، حيث قال عنه إنه كتاب الإسلام. نقل ذلك عنه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ونقل عنه شيخنا الشيخ مشهور سلمان حفظه الله. هذا الكتاب يصنف من كتب الأصول، بل إنه يعتبر مرحلة من مراحل هذا العلم العظيم، وهو علم أصول الفقه، وسنتحدث عنه إن شاء الله عبر فقرات، وأبدأها باسمه، اسم الكتاب، لأن اسم الكتاب قد اختلف فيه ولا زال الاختلاف قائما إلى هذه الساعة، هل هو إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين. هناك أيضا بعض القراءات لعنوان هذا الكتاب هي ليست معروفة. أشهر هذه العناوين إعلام الموقعين وأعلام الموقعين، وأشهر الاسمين أو العنوانين بكسر الهمزة إعلام الموقعين، وقد انتشر أكثر بعد طبعة الشيخ مشهور التي اعتمد فيها أن العنوان بكسر الهمزة. والحقيقة أن هذه الطبعة التي هي طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق الشيخ محمد أجمل الإصلاحي، وقد طبعت وفق المنهج المعتمد من الشيخ بكر أبو زيد، طبعت في سلسلة كتب ابن القيم، يبدو لي أن المحقق كاد أن يحسم الموضوع في هذا، وأنا ممن لم أكن ألتفت إلى غير الإعلام، لأن إعلام الموقعين هذا الذي يتوافق مع مضمون الكتاب. أما من أولئك الذي يعلمهم فقد بين ذلك ابن القيم بنفسه في عدد من المواضع، منها قوله يقول والقلم، ذكر أنواع القلم، ذكر أنواع الأقلام في كتابه التبيان في أيمان القرآن، قال والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين. وفي مقدمة هذا الكتاب ذكر أن علماء هذه الأمة قسمان، القسم الأول حفاظ الحديث وجهابذته، والقسم الثاني فقهاؤه ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام. ثم قال في بيان مكانتهم، قال ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق. ثم قال بعد وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات. ويقول أيضا في موضع آخر من هذا الكتاب فخطر المفتي عظيم، فإنه موقع عن الله ورسوله زاعم أن الله أمر بكذا وحرم كذا وأوجب كذا. هذا ما يتعلق بالجزء الثاني، أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن هناك قراءة أيضا لبعض المتأخرين أنها أعلام الموفقين، وهذا طبعا ليس له رصيد من الصحة لا بالنظر إلى العنوان ولا بالنظر إلى النسخ ولا بالنظر إلى محتوى الكتاب. بقي عندنا قولان، أعلام الموقعين وإعلام الموقعين. ما يتعلق بالإعلام واضح أن ابن القيم يريد أن يخبر الذين يوقعون عن رب العالمين وهم المفتون، يريد أن يخبرهم أن الفتاوى لابد أن تكون مستندة إلى أصول، وأهم هذه الأصول هي هذه التي بيّنها. لم يكتفي ببيان الأصول وإنما طبقها وفصلها بأمثلة كثيرة جدا، وهذا من مزايا هذا الكتاب، ذكر الأمثلة الكثيرة المتنوعة لبيان وشرح تلك الأصول. أما أعلام الموقعين، وهذا الذي يبدو هو الصحيح، فالأعلام جمع علم، والعلم يأتي بمعنى الشخص أو الشخصية المؤثرة. يقال فلان من الأعلام، سير أعلام من نبلاء، هذا من هذا. في بداية الكتاب ذكر ابن القيم رحمه الله أئمة الفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعده، وكان يقال أن الاسم مأخوذ من هذا، لأن هناك أعلام المفتين وهم أعلام الموقعين. وقد استبعد الشيخ بكر أبو زيد هذا التفسير، وذكر أن هذا لا يمثل محتوى الكتاب. الكتاب بهذا الحجم لا يسمى بما ورد فيه بما يقارب 20 صفحة، وبالتالي الصحيح أن الأعلام جمع علم، والعلم بمعنى الأمارة والعلامة التي تنصب في الطريق. إذن أعلام الموقعين تلك الأصول التي هي أسس وعلامات يستدل بها ويستهدي بها المفتي في فتوى. بعبارة أخرى، أعلام الموقعين أي الأصول التي لا بد أن يستند إليها المفتي، الأعلام والصور والعلامات والمنارات التي لا بد أن يستهدي بها المفتي في مهمته. وقد بين أهمية هذه أهمية هذا المجال من عنوانه: أعلام الموقرين أمن عن رب العالمين. ذكر في المقدمة هنا يقول وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك الذي يوقع عن الملك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماء؟ إذن عنوان الكتاب من أدل الأدلة ومن أدلها على محتوى الكتاب وعلى خطورة الموضوع في نفس الوقت. الموضوع خطير. أنت لما تفتي تذكر أنك توقع من؟ رب العالمين، وأن هذا دينه، وأن هذه هي الشريعة، وأن هذا هو الحكم الشرعي هنا. الموضوع خطير، مما يدل على أن الاسم الأعلام وليس الإعلام أن ابن القيم رحمه الله سماه في عدد من كتبه المعالم. ذكر المحقق هنا ثلاثة مواضع هكذا: المعالم، وذكر كثير من المترجمين والمفهرسين لكتب ابن القيم أن اسم هذا الكتاب معالم الموقرين عن رب العالمين. ويبدو كما استظهر المحقق أن ابن القيم بعدما سماه معالم الموقرين، وهذا واضح من اختصاره المعالم يعني معالم الموقرين، يبدو أنه استبدل المعالم بالأعلام من باب التخفيف. والمعلم والعلم بمعنى واحد، أعلام جمع علم بمعنى المنارة، بمعنى واحد المعلم والعلم. ولما طبع الكتاب، أول ما طبع الكتاب في الهند، لم يشكلوا بما يدل على أن الهمزة هي أعلام أو إعلام، لم يشكلوا. ثم طبع الكتاب في مصر أيضا لم يشكل، ثم طبع طبع أخرى لم يشكل، ثم طبع طبع أخرى أيضا لم يشكل، ولكن في الفهارس شكل أعلام، ثم طبع بعدها ثلاث طبعات كلها أعلام. أول طبعة اعتمدت إعلام هي طبعة الشيخ مشهور، والشيخ مشهور حفظه الله ذكر الاختلاف في الضبط ونقل كلام الشيخ بكر وأنه يحتمل هذا وهذا والباب واسع ولكنه يعتمد أي طبعا هذه أي يعتمد الكسرة نعم أول طبعا تعتمد فيها الكسرة طبعا الشيخ مشهور. وبالنظر إلى المعطيات التي ذكرتها معالم ومعالم المواقعين وأعلام إضافة إلى النسخ القديمة التي فيها ضبط يبدو أن هذا هو الراجح وهو أعلام بمعنى العلامة والمنارة وليس بمعنى العلم أو بمعنى الشخص المشهور المؤثر ليس بهذا المعنى لأن هذا لا يمثل محتوى الكتاب. وكما ذكر المحقق إذا ألقينا نظرة خاطفة على المطالب العظيمة التي دار عليها الكتاب مثل تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وتحريم الإفتاء بالرأي المخالف للنص وأقسام الرأي والاستصحاب والقياس وبيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس وبيان شمول النصوص للأحكام وشرح كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تفصيل القول في التقليد تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة سد الذرائع ما يتعلق بالحيل فوائد كثيرة جدا تتعلق بالمفتي لا شك أن هذه كلها بمنزلة الصور ومعالم ومنارات كما يقول المحقق نسبها المؤلف رحمه الله للمواقعين أن رب العالمين ليهتدوا بها إذا عميت عليهم المسالك ويستنيروا بها إذا أظلمت عليهم السبل. وبالتالي هذا هو الاسم الذي نعتمده ويبدو أن هذا هو الراجح والله أعلم. هذه المعطيات كلها تدل على هذا. ومما يرجح هذا أعلام وليس أعلام أن أغلب الكتب التي بكسر الهمزة تذكر المتعلق إعلام الموقعين بماذا يعني هناك كتب كثيرة بإعلام إعلام إعلام ولكن تذكر المتعلق هنا لم يذكر المتعلق أما في أعلام ما تحتاج. على كل حال هذا ما يتعلق باسم الكتاب. نعرج على محتويات الكتاب بالاختصار الذي سلكه المحقق يقول المحقق وهو الشيخ محمد أجمل الإصلاح يقول وصف المؤلف كتابه وصف المؤلف كتابه طريق الهجرتين في مقدمته بأنه جاء غريبا في معناه عجيبا في مغزاه ولو قال عجيبا في مبناه لكان مصداق قوله كتابان من كتبه بصفة خاصة مفتاح دار السعادة وعلام المواقعين عن رب العالمين. ولا شك أن بناء المفتاح أغرب من بناء الإعلام لأن المؤلف استطرد في الأول إلى مباحث كثيرة كانت خليقة بإفرادها. أما كتاب الإعلام فليست غرابته في الاستطراد إلى مباحث بعيدة عن موضوع الكتاب بل في إدراج أبواب كبيرة جدا هي من مقاصد الكتاب وصميم الموضوع تحت فصل لا يدل عنوانه عليه. كثير من الفصول الطويلة مندرجة تحت فصل فرعي لا يدل على محتوى. يقول وهي على سبيل الاستطراد المتسلسل الذي كل استطراد فيه يفضي إلى استطراد آخر. يقول: مثله كمثل قرية صغيرة في مدخلها لوحة لا تحمل إلا اسم القرية، فإذا دخلتها أداك أحد أزقتها الضيقة إلى مدينة فخمة واسعة، وبينما تتجول في هذه المدينة إذا بطريق من طرقها نازل إلى نفق طويل مضيء يهجم بك على مدينة جديدة تحت المدينة الأولى أكبر منها وأفخم. يقول: الموضوعات الكبرى للكتاب، أولا مقدمة الكتاب، أقسام الرأي المحمود والرأي المذموم وحجج أهل الرأي وناقديهم، شرح كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهذا فصل طويل وهو جزء من الفصل الأول. القياس وأنواعه واحتجاجات القائلين به والمنكرين والمنكرين هكذا والمتوسطين بينهم، وهو جزء من شرح كتاب أمير المؤمنين. تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إجاب. وهذا التفصيل الذي ذكره هنا لا يوجد في أي كتاب، لا من كتبه ولا من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، سد الذرائع وإبطال الحيل، جواز الفتوى بالآثار السلفية. جواز الفتوى خطير هذا أو غريب، جواز الفتوى بالآثار السلفية وفتاوى الصحابة، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتواه. يقول المؤلف في أثناء الكتاب، يقول: الذي يقارن بين فتوى المتأخرين، يقول فلا يدري، يعني المفتي أو الحاكم، ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم، أقوال المتأخرين من الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين، يساوي بينها، ما عذره بين يدي الله عز وجل، فكيف إذا رجح عليها؟ هذه مرحلة ثانية. فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ إذن جواز الفتوى غريبا. قبل أيام كنت أستمع إلى فتوى لأحد المفتين، يقول في كلمته التي وجهها أن بعض الناس يستفتي المفتين ويقول له ويطالبه بالدليل، هذا لا يجوز شرعا. يقول: نحن مقلدون، هو يقول مقلدون للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولا يجوز شرعا أن نطالب بالدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا من أمارات الوهابيين، هم الذين يقولون ما دليلك من الكتاب وما دليلك من السنة، يعني ما مفروض ما نكون مثلهم، يعني ما نصل في الضلال إلى ما وصل إليه هذا الوهابي. يقول: والله سبحان الله، شرعا لا يجوز أن نستفتى ويقال أين دليله من الكتاب والسنة، وشرعا لا يجوز للمفتي أن يذكر الدليل من الكتاب والسنة. يقول شرعا، يقول لا يجوز. بعد ما قارنت بعض ما ذكره ابن القيم وبعض ما نعيشه، كأنه يكتب هذا الكتاب وهو بيننا. كثير من الأمور لما لا تدري عن الخلفية تستغرب. يعني جواز الفتوى بالآثار السلفية غريبة. جعل الكتاب خاتمتين، واستظهر المحقق أن ابن القيم رحمه الله كان قد كتب خاتمة ثم بدا له أن يضيف إلى الكتاب بفصل، أيضا بدأه بالخاتمة ولكن نسي أن يعدل أو تركها هكذا. الخاتمة الأولى فوائد تتعلق بالفتوى والمفتي، أكثر من 90 فائدة، هذا أفرد وطبع، لأن كثيرا من مباحث الكتاب أفردت وطبعت. والخاتمة الثانية فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أفرد وطبع مستقلا. هكذا هذه مباحث الكتاب. ولكن هذه الفصول ليس فيها إشارة إلى مباحث وفصول مهمة جدا جدا تعرض لها ابن القيم، وأشار في كتابه أنها من أهم فصول الكتاب، منها حديثه عن شمول النصوص للأحداث للأحكام، وأن الله عز وجل لم يحوجنا إلى غير النصوص، والقياس الصحيح داخل في فهم النصوص والتدبر في النصوص. وكثير من مباحث الكتاب كما قلت غير واضحة في هذه الفصول. عموما الفصول البارزة مقدمة الكتاب فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتية وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي لا أدري، يعني متى يقول لا أدري. فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص، والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. الذي يقرأ الكتاب واضح جدا أنه يستهدف مدرسة أهل الرأي بالأساس، أكثر مناقشاته لهذه المدرسة. شرح كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما في القضاء، ما يتعلق بالقياس، فصل فيه أدلة القائلين بالقياس وأدلة منكري القياس، ثم ذكر مذهب أهل السنة وهو المذهب الوسط. وما يتعلق بالقياس بهذا التفصيل الذي هنا قد لا نجده في مكان آخر، والمؤلف أشار إلى هذا، كيف أن هذا الموضوع تسربت إليه موضوعات عقدية فعقدته أكثر، موضوع القياس، كيف أن هذا الموضوع دخلته مباحث عقدية فعقدته أكثر. فبعض الطوائف قد يكون موقفه في القياس الفقهي المجرد موقف معين، ولكن موقفه العقدي يجره إلى ما يتعلق بالقياس. في هذا المبحث ذكر مبحثين مهمين جدا وأطال فيهما، أمثال القرآن وأمثال الحديث، حتى إن المحقق استطال هذين الفصلين، والناس يختلفون في نظرتهم إلى إن كنت تهتم بالقياس وإذا كان القياس الصحيح عبارة عن التدبر في النصوص فهذه نماذج تدبر هكذا، هكذا يكون القياس. لأن ضرب الأمثال نوع من الأقيسة، هو الاعتبار هو نوع من الأقيسة، وهذا هو القياس الصحيح، أمثال القرآن وأمثال الحديث. ذكر أيضا ما يتعلق بالاستصحاب، ذكر فصلا طويلا جدا عن التقليد، وذكر أن التقليد فيه ما يجوز يسوء، وفيه ما يحرم، وفيه ما يجب. وما يتعلق بالتقليد أيضا طبع ونشر مستقلا. فصل آخر في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص. فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. فصل في سد الذرائع، فصل طويل. فصل أيضا عن الحيل، فصل طويل جدا أيضا. فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم. ثم الخاتمتان للكتاب. هذا عموما ما يتعلق بأهم فصول الكتاب. متى ألفه ابن القيم؟ ذكر المحقق أنه قد يكون استظهار، يعني ليس هذا يعني بالجزم، وإنما استظهر أن يكون ألفه من بين سنة 732 إلى ما قبل 738. لماذا؟ لأنه أحال إليه في بعض كتبه، منها إغاثة اللهفان، ومنها كتاب ذكر ثلاث كتب، منها إغاثة اللهفان، بقية الكتب ما أدري إيش هي ذكرها هنا، ما أدري في أي موضع. المهم بالنظر إلى هذه الإحالات، وبالنظر أيضا إلى قرائن أخرى ذكرها المحقق بالتفصيل، استظهر أنه قد يكون بدأ في تأليف الكتاب من 732 وانتهى منه قبل 738. كم عمر ابن القيم في هذا الوقت عند البداية؟ ولد متى؟ 691، يكون عمره 41 سنة. إذا كان بدأ فيه سنة 732 يكون عمره 41 سنة. بالنسبة لأهمية الكتاب، أنا كنت أستغرب هذا الذي نقله الشيخ، الذي نقله الشيخ مشهور عن الشيخ بكر عن الشيخ ابن باز، يقول كتاب الإسلام إعلام المواقعين وقد درسته أكثر من 70 مرة. يقول الشيخ ابن باز، أحيانا أنت قبل أن تطلع تستغرب بعض الأقوال، ولكن بعدما تطلع تعرف أن هؤلاء الأئمة لما يطلقون كلمة يكون وراءها عمر أمضوه في هذه النقطة، درسه أكثر من 40 أو 70 مرة. الشيخ مشهور يقول أنا قرأته أكثر من 20 مرة ونحن لم نقرأه ولا مرة، إنما رجعنا إلى بعض الفصول مما تؤكد أن كلام أولئك الأعلام في محله ولن يكون إلا في محله. بعض فصول هذا الكتاب تكفي لأهمية هذا الكتاب، وأهم ما في هذا الكتاب أنا قلت لكم الكتاب يصنف من الكتب الأصولية، وأصول الفقه هو العلم الذي نتعلم فيه كيفية التعامل مع النصوص. هناك من يقول أن السلفيين يهتمون بمنهج السلف، مع أن هذا العلم وضع لبيان منهج السلف، علم أصول الفقه بطوله وعرضه وضع لبيان منهج السلف في فهم النصوص. وعلم الأصول كما تعرفون يدور على 3 محاور: تحديد الأدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة، من هو المؤهل للاستفادة من الأدلة. تحديد الأدلة وبيان مكانة الأدلة، هذا الموضوع قد أشبعه ابن القيم في هذا الكتاب بما لا نظير له. لماذا؟ لأن المقام مقامه الفتوى. بعض الناس يستغرب أن يكون هذا في أصول الفقه، لأن أصول الفقه عنده عبارة عن بحوث معروفة بالترتيب المعروف وبنسق معروف، هذا الذي يعتبره أصول الفقه. ولكن لما ننظر إلى هذا الكتاب حسب هذه المحاور 3، المحور الأول أشبعه ابن القيم بحثا وتقريرا وتأصيلا. وكما تعرفون بقية المباحث مبنية على هذا المبحث. أولا تحديد الأدلة وبيان مكانة الأدلة، ثم كيفية الاستفادة من الأدلة. إذا كنت تخلط في تحديد الأدلة فكيف ستستفيد من الأدلة؟ إذن هذا هو المدخل، هذا هو الأهم. إذا قرأت كتابا في أصول الفقه في 20 مجلد كله تهوين من الأدلة، هذا ليس من الأصول في شيء، حتى ولو كانت فيه مباحث تتعلق بالدلالة وكيفية الدلالة، هناك تخليط في الأصل. ما يتعلق بالمحور الثاني، هناك مباحث مهمة جدا في هذا الكتاب قد لا توجد في كتاب آخر، منها ما يتعلق بأنواع الدلالات، وأن الدلالة تنقسم إلى قسمين: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أنا ما وجدتها في غير هذا الكتاب. هذا يتعلق بالتأصيل. إضافة إلى مباحث كثيرة جدا ذكرها ابن القيم استطرادا، ما يتعلق بالموقف المحور الأخير، من هو المؤهل للاستفادة من الكتاب والسنة أو للاستفادة من الأدلة. أولا كما قلنا تحديد الأدلة، ثانيا كيفية الاستفادة من الأدلة، ثالثا من المؤهل للاستفادة من الأدلة. ويذكرون هنا مباحث الاجتهاد والتقليد. هذا الموضوع أيضا أشبعه بحثا هنا، ذكر فصلا خاصا بالتقليد وذكره على شكل محاورة بين مقلد وبين متبع، واستقصى في أدلة المقلدين بما لا مزيد عليه. وذكر ابن القيم أن هذه الأدلة بهذا الترتيب قد لا تجدها في كتابه، فعلا أنا كنت أكتب في هذا الموضوع لم أجد بهذا التفصيل في كتب المقلدين أنفسهم. ثم بين الأجوبة على تلك الأدلة وبين هذا الموضوع بتفصيل رائع جدا جدا. وخلاصة مبحث التقليد أن أي مانع وحاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة هذا فاسد، لا ينبغي أن يكون هناك مانع من الأخذ من النصوص مباشرة. بعض الناس ينظر إلى هذا المبحث بسطحية مستفزة، الذي يكتب في هذا الموضوع ينظرون إليه لأنه يرد على الأئمة. لا لا، مو هذه قضية رد على فلان، لا لا، هذا تأصيل، لأن حسب كتب كثير من المخلدين كما قلت لكم يعني هناك ليس حاجز، حواجز دون الاستفادة من النصوص مباشرة. كيف تكسر هذه الحواجز بمثل هذه الكتب؟ ليس معنى هذا أن كل من هب ودب ينصب نفسه مجتهدا مطلقا، لا لا، القضية هل هناك مانع أن أخذ من النصوص مباشرة؟ هناك حواجز، كلها تتلخص في التقليد، ولكثرته وشيوعه ما صرنا نستغرب التقليد، ما أنه يمنع، وإلا لو ينظر فيه الواحد بجد يجده كارثة يعني. ولكن النسخ المطورة للتقليد على مدى وانتشاره بين الناس واستفحال أمره يجعل كثير من الناس يحارب ما عليه ابن القيم. وأنا عندي ما ذكره ابن القيم يحتاج إلى إفراده هو أفرد، ولكن يحتاج إلى دراسة عميقة، لأن بعض الشبه إذا لم تأتي عليها بالتفنيد أولا بتفصيل ثم بالتفنيد، يعني هناك أدلة كثيرة تنسف لشبهة تذكر دليلا من الكتاب. طيب إيش أسوي بهذه الشبهة؟ دليل من السنة. طيب هذه شبهة وهذه أدلة، واضح؟ إيش تسوي في هذه الشبهة؟ ترميها في الزبالة. أما كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين، واضح؟ إذن هذه الحواجز مهما كثرت لا بد أن ينظر إليها لأنها حواجز. ولا ترهبن مما يقال أن هذا يعني هل أنت مجتهد؟ كثير من الإخوة يقول إيه أنت مجتهد؟ ليس معنى الاستفادة من النصوص مباشرة أنك تدعي الاجتهاد. حتى ولو قلت لا لا لست مجتهد، لا لا أنت تدعي، طيب أنا أدعي، إيش صار؟ أما أنت ترد النصوص فهذه كارثة، واضح؟ لا ينبغي أن يكون هناك شيء يمنع من الاستفادة من النصوص، بل هذا هو الدين، وهذا الذي علمه الأئمة عموما والأئمة الأربعة خصوصا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله الأقوال قليل عنه، ولكن مع قلتها قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا يكفي. بعده الإمام مالك، تجد الأقوال عنده أكثر لأن مظاهر التعصب بدأت. بعده الإمام الشافعي كثرة الأقوال لأنه وجد أن زملاءه في الطلب الذين أخذوا معه ودرسوا معه على الإمام مالك وجد أنهم يتعصبون له فحاربهم. ثم ذهب إلى مصر، أكثر من حارب الإمام الشافعي رحمه الله زملاءه في الطلب مالكية متعصبون له. طيب هذا أيضا درس على الإمام مالك وأنتم أيضا درستم على الإمام مالك، ولكن لما جاء زمن الإمام أحمد من ورعه رحمه الله كان يمنع أن تكتب فتوى، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، الله عز وجل علم ما في قلبه من الإخلاص، فسخر له من تلاميذه من يدون فتاواه مع منعه لهذا. لماذا؟ لأنه رأى أمامه هذه الحواجز بدأت. فابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب يعالج منهجا، يؤصل منهجا ويعالج منهجا. الكتب عموما، الكتب عموما لا بد أن تقرأ فيها أو بين سطورها معالم تلك العصور التي ألفت فيها الكتب. من النادر أن يكون هناك كتاب لا يشير إلى واقعه، إما بالإشادة أو بالعكس، نادر. حتى ولو كان في الحديث، اقرأ صحيح البخاري ستعرف من أبوابه أن هناك واقع يريد أن يعالجه الإمام البخاري. أنا ما أتوقع أن هناك كتاب لا يشير إلى واقع عصره. هذا عموما. فكيف بمثل هذا الكتاب الذي يعالج واقعا يتعلق بالمفتين؟ وبالتالي لما نقرأ هذا الكتاب سنجد أننا هنا ومعه في دمشق وحولنا هؤلاء المفتين وكذا الذين جروا وجرجروا ابن القيم نفسه، حاكموه يعني سحبوه وحاكموه وكذبوا عليه وحاكموا شيخه وسجنوهم. إذن هذا الكتاب وغيره من الكتب يعني تعالج الواقع، ونحن بالمقارنة بين كأنه يكتب في عصرنا هذا نفس الأسس التي تحكم المنحرفين في الهدوء، ونفس الفجوة التي بين النصوص مباشرة وبين موجودة. وبالتالي أنا أنظر إلى هذا الكتاب على أنه جزء مهم جدا من مشروع ابن تيمية الطويل العريض في التجديد. أولا لا بد لكل ابن تيمية لابن القيم، وإلا مشروعه لا ينجح. أي ابن تيمية يحتاج إلى ابن القيم، واضح؟ ابن تيمية مجدد، وتجديده من أندر ما يكون. أنا لم أجد له مثيلا، وكثير ممن كتبوا في التجديد لم يجدوا مثيلا، وأظن لن يجدوا مثيلا. لماذا؟ لأن ابن القيم رحمه الله كتب في كل ما يتعلق بأصول الدين وفروعه، من فضل الله عز وجل أنه هيئ لابن تيمية ابن القيم. ابن القيم عبارة عن مشروع ابن تيمية في التجديد،
لخص كتبه وهذب كتبه وفصل كتبه، كتب في بعض الموضوعات التي أجمل فيها ابن تيمية، ورتب كتبه، وأكثر من الكتابة في بعض الموضوعات. لماذا؟ لأن الموضوع بحاجة إلى أنتم لما تنظرون في كتب ابن تيمية لن تجدوا كتابا على وزن إعلام الموقعين، أعلام الموقعين عفوا. إذن ابن القيم في بعض الجوانب يكمل، في بعض الجوانب يضيف، في بعض الجوانب، وليس كما يقال هي نسخة متكررة. حتى ولو كانت نسخة متكررة فهذا شرف له. ليس كل واحد يستطيع أن يكون نسخة من ابن تيمية، سهل هذا أن تكون نسخة من ابن تيمية؟ على ما تفهم ابن تيمية عمرك هذا الرجل سبحان الله هضم علوم ابن تيمية، فهمها، تشبع منها. كثير من أقواله يكتب أن تقول هذا نقله منه، لا 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 هكذا هو. إذن مشروع ابن تيمية للتجديد يشمل شامل للدين كله. من أهم الجوانب التي تتعلق بمشروع التجديد مجال أصول الفقه. الآن المجددون عندنا كثر، صح؟ المجددون، يكتب أحد المجددين كتاب بهذا الحجم، لا أكثر، أكبر من هذا الحجم. عندي الكتاب، شخص اسمه محمد أركون، هذا من أشهر المجددين أو من المبددين، له كتاب اسمه متى يستيقظ الإسلام، متى شنو؟ إذن المجددون على منواله كثر، وكلهم مبددون، وكلهم يستعيرون أدواتهم من المجرمين الذين درسوا عليه. ولكن الغريب أنهم يركزون على أصول الفقه. من أولئك المجددين حسن حنفي، له كتاب في أصول الفقه، تستغرب كيف أن هذا بهذا النفس الطويل يكتب سلسلة. لماذا يركزون على أصول الفقه؟ لأن علم الأصول كما قلت هو العلم الذي يعلمنا مكانة الأدلة وكيفية الاستفادة من الأدلة. واضح يا مشايخ؟ إذا استطاع أن ينخر في جسم المنظومة من هنا فقد استطاع. ولذلك الذين كتبوا في التجديد في الأصول أكثر من ممن كتبوا في التجديد في الفقه. لماذا؟ لأن هنا إذا استطاع فهناك سهل. كثيرة جدا، يعني الكتب التي عندي في التجديد في الأصول أكثر من 10 كتب، أنا أكثر أكثر. هكذا أراد ابن تيمية أيضا أن يجدد، ولكن أولى كل موضوع ما يستحقه من الاهتمام، على رأس الموضوعات التوحيد، أليس كذلك؟ يعني هو المنطلق وهو الأساس. ما يتعلق بفهم النصوص ما يتعلق به الأصول. كلام الشيخ الإسلام في الأصول، أحد الإخوة جمع ما يتعلق بالحكم الشرعي فقط بهذا الحجم، بس الحكم الشرعي. ما أدري لم يكمل إلى الآن. هذا الطبع قديما، أنا أذكر لما كنت في المدينة اختنيت الكتاب. وأحد المشايخ له كتاب أصول الفقه وابن تيمية، كتاب مجلد ضخم جيد يعني جهد مبارك، ولكن ليس مفصلا. إذن كلام شيخ الإسلام في الأصول كثير جدا، ولكن تلميذه خدمه أكثر بهذا الكتاب وبغيره. إذا نظرنا إلى مكانة هذا الكتاب في الأصول نستحضر مجمل الأطوار لعلم أصول الفقه، وخاصة ما يتعلق بكتابات أهل السنة. أول كتاب وأشهر كتاب ولا زال يحتل تلك الأهمية الرسالة للإمام الشافعي. الرسالة اهتم فيها الإمام الشافعي بالموضوع الأول الذي هو تحديد الأدلة وبيان مكانة الأدلة، اهتم به جدا، واهتم أيضا بالموضوع الأخير، وفيه أيضا فصول تتعلق بحديثه عن أخبار الآحاد، كله ينصب في المحور الأول. المحور الأول إيش؟ تحديد الأدلة وبيان مكانتها. من ينسف السنة بكاملها بهذا التقسيم، هل يحترم السنة؟ إذن الإمام البخاري، الإمام الشافعي عاش في بداية الفتنة، وبالتالي اهتم بها جدا، موضوع أخبار الآحاد. لأن موضوع أخبار الآحاد هو ليس موضوع أن يتعلق بجزء من السنة، لا، هو يتعلق بالسنة بكاملها. واضح؟ بعده يعني هناك كتابات الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وفضل العلم أو إيش كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم، ما هو العلم الذي هو العلم الشرعي. كلا الكتابين يعتبران من كتب أصول الفقه. أشهر كتاب بعد هذين الكتابين كتاب أبي المظفر السمراني قواطع الأدلة، وهو في الأساس رد لتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، فيه رد وفيه أيضا تأصيل، يعتبر من أنفس كتب أصول الفقه وهو مطبوع قواطع الأدلة. وأبو المظفر توفي سنة 489 وهو من أئمة الشافعية. بعد ذلك كما تعرفون كتب في الأصول أكثر من كتب في الأصول المتكلمون، حتى أن هذا العلم قد اختطف. جاء ابن تيمية وكتابات المنحرفين هي التي تملأ المكتبات، وبفضل الله عز وجل وبكرمه نسف تلك الكتب بأئمتها بكتبها بأسسها. يأتي ابن القيم بهذا الكتاب العظيم ليكمل مشروع شيخه فيما يتعلق بالتجديد في أصول الفقه. واضح؟ قد يستغرب أن هذا من أصول الفقه، كما قلت هذا بسبب النمط المعروف الذي لا، أصول الفقه انظر إلى محاوره تجد أن هذا الكتاب يمثل تلك اللبنة التي تتوقع من إمام مجدد مثل ابن تيمية ومثل ابن القيم. هذا الكتاب كما قلت بعض فصوله طبعت مستقلة وذكرها المحقق جزاه الله خير في صفحة 97، ولكم أن ترجعوا إليها. وبعد هذه المقدمة التي تطرقنا فيها إلى بعض ما يتعلق بالكتاب نقرأ الكتاب. استفتح الكتاب بهذه الخطبة، طبعا قراءتنا ستكون قراءة عابرة، يعني ليس تعليقا، إنما يكون التعليق حسب، يكفينا أن نمر على الكتاب، يعني مثل هذه الدروس نستفيد منها وإلا ما نقرأ هذه الكتب، يعني هذه الكتب العظيمة. في خطبته براءة استهلال كما يقولون لبيان للإشارة إلى محتوى الكتاب، يقول: فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابقة، وأقام بهم على من خالف منهاجهم حجته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة. هذا كله من براءة الاستهلال، يبين أن الشريعة ليس فيها غموض، ليس فيها تعقيد. تفضل. فقبل
نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين، فهذا فضله وعطاه.
طبعا النظر إلى النعمة بالنظر إلى أهميتها، شخص لا يهمه هذا الموضوع، تبين له أهمية هذا الكتاب إلى الصبح سيقول، ولكن من يعرف قدر النعمة سيتمسك بها. نعم.
وما عطاؤه بمحظور ولا فضله بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد. ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عد الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد، ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله ووضع الفضل مواضعه، أنه يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وقسمه، وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمته وحلول نقمته. توجب زوال نعمته وحلول نقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمته قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه وأرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا
شكورا
فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر بذكر
فإذا ذكر ذكر معه
فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فهو الميزان الراجح الذي لا أخلاقه.
هذا كله تأكيد لمكانة السنة أن السنة هي المعيار. نعم.
الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله.
على أخلاقه وأقواله. نعم.
على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال والفرقان المبين الذي باتباعه تميز أهل الهدى من أهل الضلال. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله لا يرده عنه راد صادعا بأمره لا يصده عنه صاد إلا أن بلغ الرسالة إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وامتلأت به الدنيا نورا وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضح والطريق الواضحة الغراء والطريق الواضحة الغراء فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وآله كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.